أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في تفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث قد توقف بنا عند قوله عليه رحمة الله: فإذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وإبراهيم وغيرهما، أن يكون لهم مثقال حبة من خردل، فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا. قال: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم، وهم الذين يسمونهم الأولون الآلهة والواسطة، هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوساطة. يتكلم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة على أن أهل الشرك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم نوع من أنواع الإقرار، وهو الإقرار بوجود الباري تبارك وتعالى. وقد يعتقد البعض أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر، فإذا سئل هل هذا الإله الذي تعبد هو الذي خلقك، يقول لا، بل خلقني الله تبارك وتعالى. وأن كثير من أهل الشرك يعتقدون أن الله هو المدبر وأنه هو الرازق، وإذا سئل أحدهم عن هذا أجاب بلسان حاله ما ذكرت، ولكنهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله، كحال كثير من الناس الذين يجعلون بين الله في أعصارنا وبينه وسائط، فيجعل القبر الفلاني واسطة بينه وبين الله، فهو يعتقد أن القبر لا ينفع ولا يضر بذاته، ولكنه واسطة بينه وبين الله، فلا فرق حينها في الشرك الواقع، فلا فرق حينها في الشرك الواقع. إذا نظرنا إلى إبطال هذه الحجج في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن الله تبارك وتعالى في بعض الآيات يبين النقص الواقع في هذه الآلهة التي تعبد من دون، والذي تتخذ وسائط بينه وبين خلقه. والشواهد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. تجد أنه يذكر في بعض الآيات على سبيل التعجيز للمسؤول الذي يدعى فيعجزه في بعض الآيات. تجد أنه في أنواع أخرى من الآيات وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن التعدي الحاصل بعد البعث، فهذه سبل الثلاث في الرد على هذه الشبهة. أولا، معرفة ما يعبد من دون الله من المخلوقات وبيان نقصها من جميع الوجوه. مثال هذا يقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآية تقريع للمشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر، تقرعهم بعبادتهم ما دون الله تبارك وتعالى، وتنبيه لهم على موضع الخطأ الحقيقي في اتخاذ هذه الوسائط. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
الذي له ملك السماوات والأرض ثم ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. يقول ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول تعالى ذكره: فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه صلى الله عليه وسلم الألوهية، اعبدوه وحده وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدون من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة والجن والإنس، فإن كل ذلك خلق، كل ذلك من خلق الله وفي ملكه، فلا تصلح العبادة إلا لله الذي هو ملك كل هذا، فلا يعبد صنم ولا يدعى ملك ولا يعبد جن ولا يخاف منه إلا الخوف الجبلي الذي يخافه بني آدم، وإلا فإنك تقرب عياذا بالله لأنواع الجن حتى يصرفوا عنك الأذى والوبال ونحوه، فلا شك أن هذا من الشرك وهذا من المخالفات العظام الكبار. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في قوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء؟ يقول: قال: ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا. يقول: أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإيمان والإحياء، لا يستطيع أحد أن يفعل هذا. إذا سألت رجل قد شد الرحل من أقاصي الصعيد إلى الحسين أو البدوي أو نحو ذلك، فإذا سألت إلى أين تذهب؟ يقول: أذهب إلى القبر الفلاني. لماذا؟ لأن ابني مريض. أقول: طيب، إن الله عز وجل هو الذي يشفي، ألا تعتقد هذا؟ يقول: أعتقد هذا. طب تعتقد أن الله هو الخالق؟ يقول: أعتقد أن الله هو الخالق، البدوي لم يخلقه ولم يرزقه ولم. طيب هل البدوي بنفسه يشفيك؟ يقول: لا، الشافي هو الله. يقول بلسان حاله هذا. طيب لماذا تذهب إلى البدوي وإلى الحسين ونحوه فتستشفع؟ يقول: أنا رجل كثير الذنوب، كثير المعاصي، رجل عادي، فلا بد أن أتخذ بيني وبين الله واسطة، وهل هذا إلا شرك المشركين؟ طب ما هو برضو أبو لهب وأبو جهل كانوا بيقولوا كده، كانوا بيقولوا إن هبل ده لا يخلق، يعني إذا سألته قلت له: هبل اللي أنت بتعبده ده هو اللي خلقك؟ يقول: لا. طب بيسمع؟ لا. بيبصر؟ لا. بيتكلم؟ لا. طب من الذي خلقه؟ يقول: خلقنا الله. طب لماذا تدعوه؟ يقول: اتخذوا واسطة بيني وبين الله. هل تجدون فرقا بين هذا وذاك؟ مخالفات كبيرة. إذن يقرع بهذا بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يضر وينفع تبارك وتعالى، فلما يدعى غيره، وأن هذا من الشرك عياذا بالله. من الآيات التي تبين ضعف ما يعبد من دون الله وأنه لا يخلق شيئا فلا يستحق أن يعبد، هو اللي بيخلق، الذي لا يخلق هل يعبد؟ لا يعبد. قل: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يقول تعالى: يا أيها الناس، الله تبارك وتعالى بيحاج هؤلاء ويبين العوار الكبير الذي وقعوا فيه. يقول: يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره؟ الله تبارك وتعالى في بعض الأحاديث يا أخوانا حتى نستشعر عظمة الباري تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السماوات والأرض كحلقة في فلاة، السماوات والأرض كحلقة زي جويشة كده في فلاة، ملقاة مرمية في صحراء، والكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. فانظر إلى حقارة المخلوق. والله عز وجل يقول ما قدر الله حق قدره، لو قدروه حق قدره ما اتخذوا وصاه، ما عبدوا غيره تبارك وتعالى. هذا الأسلوب من أساليب القرآن في الرد على هؤلاء الذين اتخذوا واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. أسلوب آخر وهو الأسلوب التعجيزي، الأسلوب التعجيزي. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. هذا الذي تدعوه، هذا القبر، ادعو ما شئت 1000 سنة 100 سنة، انظر هل يكشف عنك ضر، هل يزيل عنك مرض، هل يجلب لك مرض. إذا أراد الله إنزال ضر، هل يستطيع أن يدفعه؟ هل يستطيع أن يحوله من إنسان إلى إنسان؟ هل يستطيع أن يقلبه إلى نفع؟ هل يفعل هذا؟ أسلوب تعجيز. الإجابة، الإجابة لا، الإجابة لا. قد يذكر الله تبارك وتعالى أن التعجيز يقع في الآخرة أيضا، التعجيز هذا يقع في الآخرة. يقول ماذا؟ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. قال تعالى وقيل ادعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. لما يرى عذاب الله يوم القيامة وأن هذه الوسائط التي كانت تعبد من دون الله تتبرأ منه. رجل عبد الحسين، طب مال الحسين؟ الحسين رجل صالح. رجل عبد عائشة رضي الله عنها وارضاها، طب مال عائشة؟ رجل عبد عيسى، طب مال عيسى عليه السلام؟ هؤلاء يتبرؤون. وأما الذين ارتضوا عبادتهم في الحياة الدنيا ودعوا الناس لعبادتهم كالمرضى ونحو ذلك مما يعني يأتي ذكرهم في هذه الرسالة، فهؤلاء طواغيت، يسمون بالطواغيت. كلما عبد من دون الله فهو طاغوت، فهو طاغوت. من الآيات الجامعة في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شوف هذه الآية، يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ماذا؟ ادعوا الذين زعمتم. هذه الشركاء مع الله، مش دي شركاء مع رب العزة تبارك وتعالى؟ جعلتم شريكا مع الله وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي أمات، ثم جعلت معه شريك ولله المثل الأعلى. وكأنك صنعت اليوم، بنيت الشركة وأعمرتها وجعلتها كبيرة، ثم بعد ذلك جاء لك قيل والله هذا الناس الشغالين العمال كلهم مفروض يطيعوا من؟ يطيعوك أنت، فإذ بهم يطيعون غيرك. لا شك أن هذا العامل مطرود ولله المثل، ولله المثل الأعلى. فهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ثم يعبد غيره، ثم يدعى غيره تبارك وتعالى. يقول ابن القيم فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به. الآن يقول بعض الناس يقول والله أن قلبي لا يتعلق بالقبر، طب لماذا تذهب إليه؟ لماذا تدعوه؟ هذا كذب محض. من ذهب إلى قبر فقد تعلق القلب بماذا؟ بهذا القبر. لا يكذب عليك أبدا، كل من ذهب إلى حجر، إلى شجر، إلى قبر فقد تعلق قلبه بماذا؟ فقد تعلق قلبه بهذا الذي ذهب إليه، وإن قال بلسان حاله ماذا؟ لا يتعلق قلبي. من الأحاديث في هذا الباب، الحديث الجامع المانعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا حديث عظيم، هذا حديث جليل، يحفظ عن ظهر قلب. شوف هذه الوصية الجامعة المانعة، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم بعد هذا إذا كنت لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله وهكذا فاعلم بقى. ثم بعد ذلك فاعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمعت مصر والعالم كله على أن ينفع فلان والله لا ينفع أبدا إلا بنفع الله تبارك وتعالى وتقدير الله تبارك وتعالى. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو اجتمعت الأمم على إبادتك والله قدر عدم الإبادة فأنت باق. لو اجتمعوا على هزيمتك والله قدر أنك منصور فمنصور. مكة كلها تريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وينجم. هكذا من يحفظه الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن يحفظك الله لابد أن تحفظ الله، لابد أن توحد العبادة له تبارك وتعالى. فهذه وصية الأمر بالاستعانة، وصية فيها الأمر بالاستعانة بالله وحده. ثم ذكر أصلا عظيما عليه مدار هذه الوصية وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى. يقول ابن رجب واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده والضار النافع المعطي المانع. هذا شيء قد يقع في قلب بعض الناس ولسان حاله يتلفظ به، يقدر الله عز وجل عليه بلاء، يقول لو أني فعلت كذا. هذا خلل أم لا؟ لا شك أنه خلل، طالما أخذت بالأسباب واستعنت بالله وتعلم أن ما يقع من خير أو شر فهو بمقدور الله. لم تقل لو كنت فعلت كذا لكان كذا، لا، لو هذه تأتي عليك بالوبال الكبير. هذا الأسلوب الثاني من أساليب القرآنية وأسلوب السنة في ردع المخالف. ثم الإخبار عن التعدي الحاصل بعد البعث، هذا أسلوب آخر. هذا من تمام عدم نفع ما يعبد من دون الله، تنبه في حسن لمادة الشرك. الله عز وجل يقول ماذا؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ينادي الله تبارك وتعالى، فين الحسين؟ فين البدوي؟ فين القبور اللي كنتم تدعوها؟ طيب، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول، يقول ماذا؟ ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليهم، ما كانوا إيانا يعبدون. شوف حتى الولي نفسه، الولي يقول ايه؟ ما كانوا ايانا يعبدون، ده ما كانوش بيعبدوني انا، ما كنتش يعبدوا الحسين ولا عائشه ولا قبر فلان ولا زيد ولا غيره، لا، ما كانوا ايانا يعبدون، ده كانوا بيعبدوا قبور، عياذا بالله. يتبرأ الولي من هذه العباده. وقيل ادعوا شركاء ودعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. ادعوا الشركاء، يأتي مثلا الحسين رضي الله عنه ورحمه يقول أنت هؤلاء عبدوك، يتبرأ الحسين لأنه ولي لله تبارك وتعالى، يقول ما كان إياي يعبدون، كانوا بيعبدوني أنت، كانوا بيعبدوا الجن والقبر هذا، أما أنا فلم أعبد، فلا يقول حينها طاغوتا. ثم طيب أنتم عبدتم الحسين، ها ادعوه لعله يستجيب الآن، فيتبرأ أيضا من هذه المنخلفات. يقول الله عز وجل لو أنهم كانوا يهتدون. الهداية هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. كم الرجل غيبت بصيرته، كم الرجل يعمل عملا طويلا ثم سدى لا قيمة له. تخيل رجل على غير دين الإسلام، رجل يهودي كاليهود مثلا، تجد أنه يمتنع عن امرأته ويظل الأيام لا يأكل ولا يشرب ويحبس نفسه في صومعة يتعبد، ثم كل هذا باطل أنه كل هذا باطل، كل هذا كفر. فالإنسان الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة، وهي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة أن هدانا لهذا. ثم بعدما هديت للإسلام لم تكن كبقية ككثير من أهل الإسلام، لا تصلي ولا تعلم من الإسلام إلا رسمه فقط، لا، بل هديت إلى الصلاة وإلى مجالس الذكر وإلى قراءة القرآن وإلى التمسك بالسنة، فهذه نعم ما بعدها نعم. يقول تعالى أيضا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أنت تفكر القبر هذا الذي يدعوه فلان وفلان هو يدرك عنك هذا؟ بل يتبرأ منك ولا ينفع ولا يضر، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا بعثت يوم القيامة تجد أن هذا الولي اللي كنت تدعوه عدو، أول رجل عدو إيه؟ عدو لك، لأنه لو ارتضى لكان طاغوتا، لو رضي هذه العبادة لصار طاغوتا يحاد الله. ولهذا خليل الله إبراهيم يقول ماذا؟ وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني بإيه؟ مودة، تتخذ كذا هذه الأوثان، هذه الأصنام، هذه القبور، هذه المعابد، كمودة بينك وبينها. شوف: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كل هذا عياذا بالله حطم جهنم عياذا بالله، لأنه يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يبتدئ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تأصيل جديد يبين فيه أمر هام لعلنا تحدثنا عليه في المحاضرات الأولى. وقلنا أن أنواع التوحيد ثلاث، صحيح؟ توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله نفسه في الكتاب وفي سنة رسوله بالقيود التي ذكرناها في موضعها. طيب، لو أن إنسان أقر بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر ولكنه يعبد مع الله إلها آخر، يعبد إله آخر مع الله، يدعو الحسين ويستغيث به ويزود له ويذبح له وينذر له، ولكنه يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر. طيب، الإقرار بهذه الربوبية مطلب من مطالب الرسل؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول: فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. يقول: الأول، تنبه أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم، من هم؟ كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركين هيقولوا كده. طيب، ومع هذا قاتلهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم ماذا؟ لأنهم لم يفرضوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، عندهم خلل في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية مع الإقرار بتوحيد الربوبية. قال: وهذه مسألة عظيمة مهمة. بعض الناس يستدل عليك تقول: يا أخي هذا ما تفعله شرك، أنت تعبد غير الله بهذا الطريق، عندك خلل في توحيد الألوهية. يقول: أنا أعتقد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحيي هو المميت، وأعتقد أن الله موجود في السماء، أقول لك هذا شيء وإفراد الله بالعبادة شيء آخر. فالنبي لما جاء لم يدعو الناس لماذا؟ لأن الله هو الخالق الرازق المدبر فقط، لا، وإنما جاء قال اعبدوا إلها، اعبدوا إلها واحدا، دعكم من كل هذه الوصايا والآلهة، اعبدوا إلها واحدا. فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط ولم يقر بتوحيد الألوهية فمثل مثل أهل الشرك. يقول وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله. ألم يطعم كفار قريش؟ يطعم الناس في الحجيج، صح؟ كانوا يحجوا ويعتمروا، كانوا ينذرون ويتعبدون، صح ولا؟ كانوا يفعلون هذا، ومع هذا لم يقروا على هذا، على هذا القسم، ويعبدون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. هذا طبعا كلام مجمل من الإمام، وأن هذه الأشياء كفر عياذا بالله، كفر، يعني كما نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأن الإنسان لا يدعو ولا يسجد ولا يعبد غيره تبارك وتعالى. الإقرار كما ذكرنا، الإقرار بالخلق وكماله، هذا أمر فطري، الإنسان فطرة يقر بأن الله هو الخالق الرازق. من هذا الذي يقول إن الله لم يخلقني؟ هل سمعتم أحد قال هذا؟ أحد يقول إن الله لم يخلقني؟ هؤلاء قوم يعني اجتالتهم الشياطين قليل جدا بالنسبة إلى مجمل الناس اللي هم يعني يقولون إن الإنسان خلق صدفة ونحو ذلك. هذا كلام أصلا تأباه الفطرة. يقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. يقول محمد بن كعب القرطبي، يقول أقرت الأرواح قبل أن تخلق الأجساد، يعني روح الإنسان جبلت وأقرت بوجود الباري قبل أن تخلق أصلا. وإذا أخذ ربك إيه؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هل تذكرون هذا الميثاق؟ مش حد فينا يذكر هذا الميثاق، أن الله عز وجل أخرجنا جميعا وقال وأخذ علينا ميثاقا بأنه هو الخالق وأنه لا يعبد غيره تبارك وتعالى. هل أحد يذكر هذا الميثاق؟ لا يوجد أحد يذكر هذا الميثاق. هذا الميثاق جبلت عليه فطرة ماذا؟ فطرة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. لو تركت الطفل الصغير وحده 10 سنين 20 سنة يعيش وحده، وقلت له من الذي خلقك؟ يقول الله تبارك وتعالى وحده، لكن الأب هو الذي يؤثر والأم هي التي تؤثر. يقول مجاهد ابن جبر صبغة الله في قوله تعالى صبغة الله، يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول السدي ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله. أي حد يأتي يقول لا عياذا بالله هو شيوعي، يعني شيوعي يعني لا يقر بأن هناك إله ولا بالأديان ولا بكله، إنما أقر بماذا؟ بالأشياء اللي أنا بشوفها وبلمسها وبسمعها وبزقها وبشمها ونحو ذلك. غير كده أنا لا أؤمن. الرجل الطبيعي ده هذا يقال له لا، ده أمر فطري مجبول، أنت مجبول كده على معرفة الله تبارك وتعالى والإقرار به. يقول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول تعالى ذكره شهدنا عليكم، شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم، بأن الله ربكم. وقلنا تنبيها لا يكفي الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك. هذا كلام صحيح. توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، فلا بد أن تجمع بين هذه الأنواع الثلاثة حتى تصير من أهل الإيمان، من أهل الإسلام. ولهذا الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول في كفار قريش. كفار قريش دول عندهم نوع إيمان ونوع كفر ولا لا؟ بيقروا بتوحيد الربوبية وده إيمان، ولا يقروا بتوحيد الألوهية وده كفر. ولهذا الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف هذا؟ يقول شوف وما يؤمن أكثرهم، يبقى آمنوا ولا لا؟ يؤمنوا بالله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إزاي يؤمن أكثرهم وأكثر؟ يعني فيه لبس. المعنى ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، كل ده من توحيد الإيه؟ توحيد الربوبية، صح؟ قال إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. فهو يؤمن إيمانا ويكفر كفرا. ما يؤمن أكثرهم إلا ووقع في نفسه وفي حياته شرك وكفر بالله. يقول ابن عباس من إيمانهم، شوف يقول ابن عباس من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. يقول عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمان بالله وهم يعبدون غيره. يقول مجاهد إيمانهم قولهم الله خلقنا ورزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره تبارك وتعالى. يبقى إذا أقررت بتوحيد الربوبية هذا شيء، وأما توحيد الألوهية فهذا شيء آخر، فأحدهما لا يكفي عن الآخر. لو أن إنسان عبد الله وحده ولكنه اعتقد أن غير الله يخلق، ها؟ لا يكون مؤمن بطبيعة الحال، لأن فيه خلل. لابد من جمع هذه الأشياء الثلاث، وهي توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. دل القرآن في مواطن عديدة على إقرار أهل الشرك بالربوبية، يعني المشرك نفسه يقر فطرة كده بالربوبية. الله عز وجل يقول ماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر لا يقولن الله، لا يقولن الله، فأنى يؤفكون. يقول تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنى يؤفكون. إذن هم يقرون بماذا؟ هم يقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد، هو توحيد الربوبية. وقلنا أخيرا لا يكفي العبد في الحصول على الإسلام توحيد الربوبية فقط، بل لابد من توحيد الأسماء والصفات، وبخاصة توحيد الألوهية الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم. جل الرسل يأمرون الناس أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. توحيد الربوبية إذا آمن به الإنسان هذا يستلزم أشياء. يستلزم أولا أن يعتقد العبد أنه لا نافع ولا ضار ولا محرك لساكن في السماوات والأرض ولا خافض ولا رافع ولا باسط ولا رازق ولا مميت ولا محيي إلا الله. لا ينتظر ده. في ناس كمان عندها خلل في ماذا؟ في توحيد الايه؟ في توحيد الربوبيه كمان، مش في توحيد الالوهيه. عنده خلل في توحيد الربوبيه. لا ده اهل الشرك ما كانش عندهم خلل في توحيد الربوبيه الا القليل، كان ينفق ولا يخشى، يقول الرزق هذا من الله. اما كثير من الناس يقول لا فلان يتعلق قلبي به عياذا بالله، فإذا منع فلان منعت الرزق، وإذا أعطى فلان أعطيت رزقا. هذا خلل يكون في الألوهية ولا في الربوبية؟ لا شك أنه في الربوبية، نعم. فيقع الخلل أيضا في توحيد الربوبية عياذا بالله. ثانيا إثبات رب مباين لهذا العالم. الله عز وجل تبارك وتعالى مباين عن هذا العالم، فثم إله وهو إلهنا الله تبارك وتعالى، الخالق الرازق المدبر السميع البصير العليم الحكيم القهار الجبار. سمى إله وسمى كون، هذا من لوازم توحيد الربوبية، أن يتوصل العبد بالإقرار بتوحيد الربوبية إلى الإقرار بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى توحيد الألوهية. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في خاتمة هذه الرسالة قال: وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين. تنبه، لازم تجد الصلة كده في المخالفات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفات في عصرنا. تجد أن أهل الشرك يقول شيخ الإسلام كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، ومع هذا يقول فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى، وتعلم هذه الصلة بين المخالفات في أعصارنا والكفر والمخالفات في أعصار النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم كانوا يدعون الصالحين وهؤلاء يدعون الصالحين، هؤلاء كانوا يذبحوا للصالحين وهؤلاء يذبحوا للصالحين، هؤلاء يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وهؤلاء يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فثم صلة كبيرة بين كلا المخالفتين. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف، شايف الحجة دي بقى ده برهان لمشرك يقول نحن نعرف، فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يمكن هؤلاء الصالحين أن يكونوا مقرين ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر. نحن ندخل على القبر الفلاني نريد ماذا؟ نريد الوجاهة، نريد الشفاعة يشفع لنا عند الله، لا نعبده وإنما نتخذهم وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فقل شيخ الإسلام يرد بقى الشبهة هذا: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزير والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، شوف ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نعبد هذا القبر إلا لماذا؟ لا نذهب إليه إلا لماذا؟ إلا ليقربنا إلى الله فقط، هذا ما نريد. ومع هذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، صحيح نقر بهذا، وهو تفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهم يدعون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون عندهم، يغرون بالخلق والرزق والتدبير ويعبدون غير الله ويدعون غير الله. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم، شوف هذا بقى الخذلان الكبير عياذا بالله، أن تكون طيلة حياتك تذهب إلى القبور وفي مساجد القبورية وتطوف حول القبور وتتعنى وتنفق الأموال، ثم يكون كل هذا حسرة وندام عليك يوم القيامة كحال النصارى. يقول ماذا؟ يقول وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار، مش فيه نصارى قاعدين في الكنائس ليل نهار يعبدون الله تبارك وتعالى بزعمهم، ويزهد في الدنيا لا يتزوج ولا ويمتنع عن أنواع الأطعمة والأشربة وملاذ الدنيا. يقول ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، ومع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء. رجل يقول إن عيسى هو الله أو يقول عيسى ابن لله فيتخذ مع الله، يقول إن ثم ده بقى مصيبة أكبر، هذا يقول إن عيسى هو ابن لله، أو يقول عيسى هو الله، أو يقول إن الله سالف ثلاثة عيسى والله وروح القدس الثلاثة الله تبارك وتعالى. يقول بسبب اعتقاده يدعو أو نعم بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينظر له، تبين لك كيف صفة الإسلام. لابد أن تعلم صفة الإسلام الحقيقي الذي درس. النبي قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. تعلم صفة الإسلام الحقيقي الذي هو حبل الله تبارك وتعالى، وهو إسلام واحد، لا ليس له ألف طريق، وإنما هو طريق واحد. يقول تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله. هذا كله يعود إلى هذه، في فلك هذه الكلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق في هذا الكون إلا هو تبارك وتعالى، ولا متبع بحق في هذه الحياة الدنيا إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم. الطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو طاغوت. وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الولاء والبراء، هذه الفقرة الأخيرة فيها شيء أصل عظيم من أصول ديننا يا إخوان، وهو الولاء. وماذا الولاء والبراء؟ الناس أقسام، الناس أقسام. القسم الأول من آمن بالله، أنت تقسم الناس إلى أقسام بالنسبة إلى عينك هذه. أولا أناس آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بدينه وشرعه وتمسكوا بأمره ونهيه ويحبون الله ورسوله ويعادون ويوالون فيه تبارك وتعالى، فهذا القسم هم أهل الولاء والبراء. توليهم، توالي من ولاهم وتعادي من عادهم، هؤلاء أهل الله وهؤلاء الولاء. القسم الثاني من كفر بالله ورسوله ولم يؤمن بالله ورسوله وعاد دين الله وبغض دين الله وأراد أن يزيل الدين من الدنيا، فهذا عدو لله تتبرأ منه. قسم ثالث الذين آمنوا بالله ورسوله ودينه وشرعه ولكن حصلت عندهم بعض المخالفات من ارتكاب بعض المعاصي والكبائر وترك بعض الواجبات، فهؤلاء بحسبهم يوالون من جهة إيمانهم بالله ورسوله ويعادون من جهة معاصيهم وكبائرهم ونحو ذلك. ابن عباس يقول ماذا؟ يقول من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله تكون بهذا، تكون أن أحب لله وأبغض لله وأوالي هذا لله وأعادي هذا لله، لا لمصلحة شخصية ولا لهوى ولا لمنصب ولا نحو ذلك. يقول ابن عباس شوف، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون ذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ده عصر ابن عباس، في عصره كان يقول أما الآن فالناس بيوالي ويعدي على دنيا، فما بالك بأعصارنا؟ يكون بين الأخ وأخيه معاداة وموالاة على ماذا؟ على إرث أو على نحو ذلك، ما بالك بهذه الأسماء؟ قال ابن كثير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، رجل يستهزئ بدين الله ويستهزئ بأولياء الله ويستهزئ بالإسلام والمسلمين، أي ضحكة وأي ابتسامة تعطيها وتتصدق عليه بها، بل مثل هذا يبغض، المثل هذا يبغض لله تبارك وتعالى. لا نقول يعادى بالسب واللعن والقصف ونحوه، لا، وإنما مثل هذا لا يضحك في وجهه. رجل يسب دين الله ورسوله، تجد إن بعض الناس يسبون الله ورسوله في الشارع كده ولا يتمعط وجه الإنسان أصلا، ولا يتخذ موقفا مع هذا الذي يسب الله ورسوله، ولا يتخذ موقفا مع هذا الذي يبغض الدين وأهله أصلا ويعادي أهل المساجد. لا، لابد من ولاء وبراء. ولاء لأهل الإيمان، لأهل التقوى، للذين يحبون السنة ويحبون المساجد ويحبون أهل الإسلام، هذا ولاء لهم. وبراء من غيرهم الذين يبغضون الدين ويبغضون الإسلام ويبغضون السنة، حتى لو كان الإنسان يستصطر هذا الذي يحب الله ورسوله. نفسك هذه دعها جانبا، وإنما التعامل والتواد إنما يكون مع أولياء الله، والبراءة تكون من أهل الشرك. يقول ابن كثير: وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير الدنيا والآخرة. نسمع كثير من الناس، وهذا جهل حقيقة، يقول ماذا؟ يقول: والله هذا النصراني أفضل من جار هذا المسلم. لماذا؟ على أي مقياس تقيس رجل يقر بالله ورسوله ويؤمن بالله ورسوله، ورجل يؤمن بأن مع الله آلهة أخرى، كيف يقارن؟ وإن أساء هذا وأحسن هذا، المسألة لا تقاس بهذه الصورة، إنما تقاس بالإيمان والكفر. حتى لو كان المسلم فاحش القول سيء الخلق، هذا لا ينزله عن ماذا؟ عن رتبة الإيمان وعن رتبة الولاية. أحب ما فيه من إيمان وأبغض ما فيه من فسوق وعدوان وفحش ونحو ذلك. ولا تقال هذه الكلمة، تقول هذا النصراني أفضل من المسلم 100 مرة، هذا عياذا بالله يعني فيه خلل كبير في الولاء والبراء. وإن وقع ما وقع من المسلم، فأيضا فالمسلم اسمه مسلم، يوحد الله، عنده توحيد ألوهية ربوبية، أسماء وصفات، عنده صلاة، عنده عبادات من عندي يعني عبادات لله تبارك وتعالى، بخلاف هذا الذي يشرك بالله تبارك وتعالى. يقول: ولنختم الكلام، يقول شيخ الإسلام في خاتمة هذا: ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. تنبه أهل الشرك لما كان يصيب ضر كبير قوي لا يلجأ إلا إلى من؟ إلى الله، يترك كل الآلهة. أما أهل زماننا فإذا مسهم الضر يتركون الله ويذهبون إلى القبور ويذهبون إلى الأولياء. لا، ده أهل الشرك أصلا ما كانوش بيعملوا كده، كان إذا مسهم الضر يقول: لا، سيبك بقى من هبل وفلان وفلان وهذه الآلهة، نعبد من؟ ندعو الله تبارك وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال: فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ ولم يستغيثوا بهم، بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده، فإن جاء الرخاء وأشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قد يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وأعظم من ذلك وزرا أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمرض مثل شمسان وإدريس ويونس وأمثالهم، والله سبحانه أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين، آمين. هكذا ختم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الرسالة الجليلة التي تسمى بتفسير كلمة التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها وحافظها ومن عمل بها، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله من الأربع القادم هنبتدي نشرح 40 النووية، 40 حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يحضر أتوزع عليكم إن شاء الله الكتب في اللقاء القادم.